السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فإن الله جل وعلا جعل مدار العبادة على أصلين. الأصل الأول أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. الأصل الثاني هو أن تكون العبادة ذات كيفية معينة، هذه الكيفية وهذه الصفة التي تؤدى عليها والتي تسأل عنها يوم القيامة، أن تكون عبادتك على هيئة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما تحج في حجك، المقياس الذي تسأل عنه وتحاسب عليه أمام الله هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتك أيضا تسأل يوم القيامة كيف كنت تصلي. إذا قلت أصلي كما كان يصلي أبي، أو كما كانت تصلي أمي، أو كما كان يصلي شيخي، فهذه الإجابة لا تنفعك عند الله عز وجل. ولكن الإجابة التي تنفعك عند الله هي أنك تقول: كنت أصلي يا الله كنبيك الذي أرسلته إلي فآمنت به وصدقته. ونحن أيها الإخوة في هذه الجلسة والتي تليها، أو قد تكون الجلسة اثنتان أو ثلاثة، نجلس هذه الجلسة، الأساس والهدف الأول أن نتذاكر وأن نتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة لا يخفى عليكم أنك كم تصلي في اليوم من فرض ونفل، فحينما تتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعبد بهذه العبادة التي تتكرر منك في اليوم الواحد مرات عديدة دائمة، لا يمكن أن يأتي عليك يوم لا تصلي فيه، لا يمكن، لابد أنك تصلي كل يوم. تنظر الآن، شوف كم الأخطاء وكم المخالفات وكم البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما تبدأ تظبطه وشوف بيتعامل كم مرة في اليوم ويضرب في كم سنة إلى أن تلقى الله عز وجل. فيعني أريد أن نقف في هذه الوقفة التي يحتاج إليها كل إنسان، طالب علم وغيره، شيخ وغيره، مسلم ومسلمة، أب وأم، شاب وفتاة، كل المسلمين جميعا يحتاجون إلى مثل هذه الوقفات، لا سيما هذه الوقفة، فأنا أراها أنها من أوكد الواجبات بالنسبة لكل مسلم. والحقيقة يعني المراد من هذه الجلسات ليس التعنيف، بل ان يصل الى حضراتكم كبسولة علمية قليلة جدا جدا، سهلة جدا، صلى الله أن يعينني على ذلك، سهلة وبسيطة، نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بها. اما قضية بقى تأصيل طالب علم، اعتقدش ان هو ده المراد من هذه الدورة. الكتاب كما اشار دكتور حازم، ده مش كتاب، ده ورقتين. كتاب صفة صلاة النبي يا الشيخ الألباني، ده كتاب محترم، اخدت بال حضرتك، كتاب كبير. طلبوا من الشيخ الألباني لما كان لهذا الكتاب قبول واسع، قالوا له اختصر لنا الكتاب ده، فخرج علينا بهذه الرسالة الصغيرة، اختصرها وجعلها مجزة جدا جدا. فالحقيقة يعني انا برضو لازم يعني ما لا يمكن ان انا اقول البقين اللي في الرسالة دول وخلاص، تاخد بالك، بس برضو مش هتسع الامر، فاحنا نجعل نفسنا بين هذا وبين الكتاب الاصل، خدت بال حضرتك. لكن ايها الاخوة، انا لما اجي اتكلم ان شاء الله مش همسك الكتاب واشرح كلمة كلمة، بل انا اتي اليك اخذ حضرتك وخليك تتخيل معايا النبي بيصلي قدامه صلى الله عليه وسلم، ودي انفع شيء توصلت اليه لعرض كتاب صفة صلاة النبي، ان احنا نجيب الاحاديث ونجيب الكلام اللي طرحه الشيخ الالباني والتجميع اللي جمعه ونعرضه كده كاننا بنتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بيصلي قدامنا، هيعمل ايه ونبص عليه ونقلد النبي عليه الصلاة والسلام، انت خدت بالك، ونقلد النبي عليه الصلاة والسلام، الكلمة دي نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة التقليد عموما قسمين، في التقليد بمعنى التقليد وفي التقليد بمعنى الاتباع، خدت بالك، التقليد بمعنى التقليد مذموم، انما الاتباع هو الممدوح. لما تيجي تقلد رسول الله يبقى ده اسمه اتباع، لما تيجي تقلد شيخ متبع الدليل، انت لما يطرح عليك مسألة مثلا تقول له يقول لك المسألة دي اخبار دليلها كذا وكذا، يبقى انت كده مش مقلد للشيخ، انما انت متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. انما التقليد المذموم ان الانسان يجي يمسك شخص من الاشخاص حتى وان كان عالم العلماء ويقلده كده، يعني من يعني منقول ايه، من نفرك رأسه الى اخمص قدميه، كل فعل كل حركة كل تصرف يقلده بغض النظر بقى ما يعنيهوش، هل الشيخ ده متبع للسنة ولا عارف حاجات ومقصر ما بينفذهاش، هو ده الانسان المقلد، والتقليد بهذه الصورة مذموم. فاحنا دلوقتي هنتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم امامنا بيصلي ازاي، نبص عليه ونصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ان ابدأ ان انا اصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا جدا، ان حركات الصلاة تختلف، تاخد بالك، حركات وافعال والاقوال اللي بتقال في الصلاة، حكم دين يختلف عن حكم دين يختلف عن حكم دين. فالصلاة لها شروط ولها اركان ولها واجبات ولها مستحبات، خدت بال حضرتك، عشان برضو واحنا بنصف لك الصلاة تقول انت مركز كويس جدا جدا وعارف كل فعل حد ايه. واضح يا جماعة المقدمة دي؟ انا ارى ان هي في غاية الاهمية. كل صلاة لها شروط ولها اركان ولها واجبات ولها مستحبات، واضح؟ الشرط ما كان خارجا عن الصلاة لكن لازم منه، واضح يا جماعة؟ وبعض العلماء يجعل حاجات داخلة في الصلاة لكن بتفعل قبل ان تدخل في الصلاة، جعلوها شرط من شروط الصلاة زي النية، بعض الناس جعلوها شرط وبعض الناس جعلوها ركن، خدت بال حضرتك، مش هنختلف، احنا في النهاية ان الشرط لو غاب الشرط انتهى كل شيء، كأنك ما عملتش اي الصلاة دي كلها ملاش قيمة. واضح يا جماعة؟ فالشرط حينما يوجد وتؤدي العبادة، العبادة تكون مقبولة. وحينما يغيب الشرط مهما قعدت تصلي ان شاء الله تصلي طول الليل الصلاة دي ولا كأنك عملت حاجة. ليه؟ لان الشرط مش موجود. وإن أتيت بالشرط لا يمكن أن يقال عليك أنت مصلي بمجرد الإتيان بالشرط، لأن الشرط خارج عن ماهية الصلاة، خارج عن مادة الصلاة الشرط. أما الركن بقى الركن داخل في 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 تكوين الصلاة، زي الأعمدة كده، أعمدة البنيان. ينفع بنيان يقوم من غير أعمدة؟ لا يمكن أبدا. ينفع بنيان يقوم من غير سقف يبقى اسمه بنيان؟ لا طبعا. فالأركان دي هي البنيان بتاع الصلاة، اللي لو فقد واحد منها الصلاة كأنها برضه ملهاش قيمة. خدت بال حضرتك؟ ومعنى هذا الكلام ان الركن ده لو ترك عمدا او سهوا بطلت الصلاة خلاص، الا ان يأتي به الانسان. يعني مثلا انت لو تركت الشرط عمدا او سهوا بطلت الصلاة، لو تركت الركن عمدا او سهوا ايضا بطلت الصلاة، لازم تجيب الركن. تاخد بالك؟ فلو تركته سهوا لازم تجيب الركن وكمان تسجد للسهو سجدتين. واضح يا جماعه؟ الواجب لو تركته عمدا برضه بطلت الصلاه، انما سهوا لا ما تبطلش الصلاه، انما يكبر سجدتين للسهو خلاص. واضح؟ السنه سنه الصلاه لو تركتها عمدا او سهوا لا تبطل الصلاه، وان كان يستحب ان تركتها سهوا يستحب انك تاتي بسجدتين للسهو. خدت بال حضرتك؟ اذا معرفه الشرط من الركن من الواجب من المستحب ده امر مهم بالنسبه لك. انت بتتعبد في الناس انا تعبد، بدل ما تصلي صلاه غلط وتيجي تقعد ترفع بقى تتصل على الشيخ فلان قبل محموله، تصل على الشيخ فلان يا ترى الصلاه صحيحه ولا باطله، وانت مثلا تكون بتصلي امام الناس يعني اتدبست في الصلاه امام الناس وغلطت غلطه مثلا في واجب من الواجبات، وبدات بقى تشوف ما انتش عارف تعمل ايه ولا تتصرف ازاي، وبقى يعني الناس الله يسلم. فده انا ارى ان هو من اوجب الواجبات على كل مسلم ان يتعلمها. طيب نيجي نشوف يعني نظره سريعه جدا جدا في الشروط، اهم الشروط شروط الصلاه. اول شرط من شروط الصلاه هو العلم بدخول الوقت. ينفع الصلاة تصلى في غير الوقت؟ لا، لازم الصلاة تصلى في وقتها. طب العلم بدخول الوقت؟ قال العلماء ويكفي في ذلك غلبة الظن. واضح يا شباب؟ يبقى العلم ايه؟ بدخول الوقت. طبعا انا هقول كلام موجز جدا جدا. العلم بدخول الوقت. رقم اثنين الطهارة من الحدثين، وده شيء واضح بديهي. طهارة من الحدثين، والحدثين حدث اصغر اللي هو ما ينقض به الوضوء من مثلا خروج الخارج من احد السبيلين، انت واخد بالك؟ او الى اخره. والكلام ده يعني لو كان حد فيكم حضر اليوم العلمي قبل ذلك الكلام ده يعني شرح بالتفصيل. والحدث الأكبر اللي هو يجي بسبب الجنابة ويجي بسبب الحيض والنفاس، يبقى الطهارة من الحدثين. رقم ثلاثة طهارة الثوب، لازم ثيابك ما يكونش عليها نجاسة. خدت بالك؟ يعني لو مثلا أخت من الأخوات اشتلت ابنها وابنها يعني تبول عليها، فدي نجاسة على الثياب، ما ينفعش تصلي بغير الثياب. وانت برضه تشيل ابنك تشتل، بلاش ابنك انت صغير لسه، تشتل اخوك مثلا او اي طفل صغير ايا كانت صلتك ليه، تصيب يصيب بثوبك النجاسة، ما ينفعش تصلي بيه. يبقى لابد ان تكون عليما بهذا الامر. يبقى دلوقتي طهارة الثوب والبدن، البدن نفسه ما يكونش عليه نجاسه. خدت بال حضرتك؟ والمكان، والمكان. النبي عليه الصلاه والسلام لما اتى رجل اعرابي وراح تبول في اخر المسجد، النبي عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم لما راحوا يزعجوه ويضربوه قال لهم لا لا تسرموه، ما تزعجوهوش، ولكن اريقوا. لما فرغ يعني من بوله قال اريقوا عليه سجلا او ذنوبا او دلوا من ماء. ليه؟ لان ما ينفعش الجول يفضل في المسجد. اذا طهارة المكان امر اساسي، طهارة الثوب والبدن والمكان. رقم 4 ستر العورة. ينفع حد يصلي من غير العورة تكون مستورة؟ لا، لازم العورة تكون مستورة، لابد ان تكون ساترة للعورة. والعورة حدها عند الرجل من السرة الى الركبة، متضمنة للسرة والركبة. خلاص يا جماعة، من السرة الى الركبة. الحتة دي ما ينفعش الانسان يصلي واي جزء من الاجزاء ده مكشوف. خدت بال حضرتك؟ يعني ينفع واحد يصلي بشرط؟ ينفع؟ ما ينفعش. خدت بال حضرتك؟ لازم الركبه تكون متغطيه من السره الى الركبه. واحنا اتفقنا قبل كده لو تذكرون ان العلماء يستعملون الى دائما بمعنى حتى. حتى وحتى دي متضمنه لايه؟ للشيء المذكور. من السرة إلى الركبة يعني متضمنا الركبة، والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للمرأة فكل بدن المرأة في الصلاة عورة، عدا الوجه والكفين. واضح يا جماعة؟ طيب بالنسبة للرجل، نرجع تاني النص اللي فوق ده، النص اللي فوق. بعض أهل العلم قال يجب أن يكون متغطي، يعني حتى الواحد يصلي بفانيل حملات لا مينفعش. واخد بالك؟ ما ينفعش تصلي فانيلا حملات، انما لازم تكون ايه؟ الحته دي كلها مستوره. ليه؟ يعني دي الحاجه الوحيده اللي اقول فيها دليل، لان بعض الناس يستهتر بيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، او قال على عاتقيه، او قال على منكبيه، كل دي روايات، ليس على عاتقه منه شيء. استفاد بعض اهل العلم ان ده واجب، الحته دي العاتق اللي هو الكتف والمنكب يجب ان يكون متغطي، لكن الجمهور على استحباب تغطيه العاتق اللي هو المنكب. واضح يا جماعه؟ يعني على استحبابه، واللي يتركه يعني ده الفعل ده من كراهه التنزيه، والله تبارك وتعالى اعلم. رقم 5 استقبال القبلة. واضح يا شباب؟ رقم 5 استقبال القبلة. لما تيجي تصلي لابد ان تكون مستقبل القبلة. طب افرض انت رحت مكان ما انتش عارف القبلة فين، تجتهد قدر ما يمكنك من خلال انك تشغل الفهامة، او يكون معك آلة تتبين بيها، واخد بالك، او تسأل اي حاجة على قد ما تقدر. القبلة فين يا جماعة؟ تبينت؟ خلاص. افرض ما تبينتش، صلي بغلبة الظن. طب افرض واحد دخل عليك قال لك: لا لا، ايه ده، انت كده بتصلي اتجاه عكس القبله تماما، فقام موجهك لاتجاه القبله، ما تخرجش من الصلاه. طب اللي قبل كده صحيح، مش اي مشكله. طب افرض انت جيت من الصلاه وقال لي مكانه القبله غلط، برضه صحيح، الصلاه صحيحه. واضح يا شباب؟ وايضا الاتجاه القبله قلنا انه شرط، لكن مع العجز يسقط هذا الشرط. افرض واحد مضطر يصلي في سفينه او طياره او اتوبيس، انت واخد بالك؟ والقبله بتتغير، خلاص صلي طالما انك خايف من فوات الوقت. واضح يا شباب؟ ويستثنى من ذلك النافله. النافلة أيضا يجوز مطلق ضرورة أو غير ضرورة تصليها، بس وانت راكب الدابة، وانت راكب العربية مسافر، تصلي قيام الليل، تصلي سنة الضحى، تصلي سنة الصلوات لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك في النافلة. وإن استطعت أنك توجه السيارة بتاعتك أو الدابة اللي تركبها في بداية الصلاة اتجاه القبلة، وبعدين بعد كده تدور معها حيث دارت، فافعل، وإن لم تستطع فلا بأس. واضح يا جماعة؟ ده بالنسبة لشروط الصلاة. جميل يا شباب؟ تمام، واصل الكلام ده؟ طب ندخل بعد كده على الأركان، أركان الصلاة. أول حاجة خالص، فيه ركن لو فقدته لا يمكن يقال عنك مصلي، اللي هو ايه؟ تكبيرة الإحرام اللي تدخل بها في الصلاة. خلاص يا جماعة؟ اللي لو ترك خلاص ما في، لم تنعقد الصلاة أصلا. طيب، تكبيرة الإحرام. رقم 2 القيام في الفرض. القيام في الفرض لقول الله عز وجل: وقوموا لله قائمين. انك تصلي قائم، ما تصليش قاعد ولا تصلي نايم. يا يعني ركن من اركان الصلاة انك تصلي ايه؟ قائم. انما ده في الفرض. السنة القيام مش ركن، لكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، اجر اقل. خدت بال حضرتك؟ يعني اجر اقل، انما الصلاة صحيح. يعني لو شفنا واحد بيصلي
بيصلي الفرد قاعد على كرسي مكسل لا صلاته باطله قولا واحدا مكسل صلاته باطله قولا واحدا طب افرض مريض مش قادر خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها واضح يا جماعه يبقى القيام في الفرد ركن طب انت بتقول دلوقتي السنه لو الواحد صلاها قاعد على النصف من صلاه الصائم يعني ياخد نص الاجر يصلي ركعتين ياخد اجر كانه صلى ركعه واحده انت واخد بالك طب دلوقتي اللي صلى الفرض قاعد بس مش قادر يقعد اجره اخباره ايه نص برضه لا اجره كامل اجره كامل لان اصلا غصب عنه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لو قلت اجره على النص يبقى يعني ده سبحان الله لا يبقى الامر ايه ده بالنسبه للانسان اللي بيكسر طب افرض واحد مريض وصلى النفل مش قادر يقعد اجره برضه كامل واضح يا شباب واضح ولا مش واضح رقم 3 قراءه الفاتحه قناة الفتح قناة الفتح ده أمر أساس ركن أساسي من أركان الصلاة جزء من بنيان الصلاة قناة الفتح ما ينفعش واحد ما يخلاش الفتح بالصلاة لابد من قناة الفتح قال نبينا صلى الله عليه وسلم أي صلاة أو أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي باطل واضح يا شباب يبقى لابد من إيه من قراءة الفتح وهنا بقى الكلام ده بالنسبة لقراءة بالنسبة لقراءة الفاتحة تسقط في الركعات الجهرية تسقط عن المأموم خدت بالك؟ انت دلوقتي مثلا امام الشيخ ابراهيم بيصلي بيك المغرب مثلا بيصلي المغرب فبيقرا الفاتحه وبعدين قام داخل على طول في القراءه تعمل ايه؟ والله دي مساله اختلف فيها اهل العلم ان يرسل عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ما كان يسكت في الصلاه الا سكتتان سكته ساعه دعاء الاستفتاح تاخد بالك والسكته التي بعد الفراغ من القراءه قبل الركوع مباشره وقررها وقننها ابن القيم انها بقدر ما يتراد الى الانسان نفسه على قد ما ياخد نفسه خدت بال حضرتك فعلى هذا القول وبهذا القول قال الشيخ الالباني صاحب الكتاب الذي بين ايدينا الانسان لما يخلص سوره الفاتحه وبيصلي بالناس يدخل على طول في القراءه طب المأمون ما قراش خلاص قراءه الامام قراءه للمأمومين بس دي في الايه في الركعات الجاريه وهذا الكلام سمعته باذني ايضا من الشيخ ابن باز عبر الفتاوى على الهواء الكلام ده نسال الله ان يرحمه زمان يعني واضح يا شباب طيب بالنسبة للفاتحة وأيضا الفاتحة تسقط لما يكون الإنسان ما أدركهاش مثلا أنت جيت ما أدركهاش مع الإمام جماعة جيت تصلي مع الإمام لقيته في الركوع ادخل في الركوع وتحسب لك ركعة ودي من التخفيف من الله عز وجل علينا جميعا خلاص يا جماعة يبقى قراءة الفاتحة بعد ذلك ايه الركوع الركوع ركن واضح يا جماعة الركوع ركن سنة الاعتدال انك تكون قائم بعد الركوع ده ركن ايضا يعني لو واحد ركع وبعدين هل سمع الله لمن حمده وهو راكع وام نازل من الركوع على الارض على طول صلاته باطلة واضح يا جماعة والعمدة في كل ده حديث المسيء صلاته لما واحد كان بيصلي صلاة يعني قد أساء فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا انت كده ارجع فصلي فإنك لم تصلي وبعدين وصف له الصلاة اللي منتهاها هنقول لحضرتك بعد قليل بإذن الله عز وجل يبقى الركوع والاعتدال بعد الركوع ركن سنة السجود ركن والجلسة بين السجدتين ركن والتشهد الأخير ركن والتسليم ركن خلاص يا جماعه يبقى قلنا دلوقتي الاركان كام ركن اول حاجه تكبيره الاحرام 2 قراءه الفاتحه 3 القيام في الفرض 4 الركوع 5 الاعتدال من الركوع 6 السجده 7 الجلسه بين السجدتين 8 التشهد اللي هو الاخير 9 الايه التسليم يبقى ده الايه الركن لو واحد فقد او نسي ترك عمدا ده خلاص صلاته باطله مفيش لها نقاش انما لو لسه ركن يرجع يجيب الركن من تاني واخد بالك ويكمل صلاته عادي بعد كده وبعدين يثبت للسهوي عشان يجبر النقص الحادث في صلاته واضح ده الركن الواجب بقى واجبات الصلاه ما فيش سؤال بالنسبة لواجبات الصلاة يعني لو سؤال ورقة معلش ما تزعلش ما تزعلش وبرضه ما تتكلمش اكتب ورقة وهاتها لي خلاص واجبات الصلاة يا جماعة قسمين، يعني فيه واجب خارج عن ماهية الصلاة، وفيه واجب داخل في ماهية الصلاة. الواجب الخارج عن ماهية الصلاة السترة، السترة ان الانسان يتخذ حاجة يصلي اليه عشان ما فيش حد يجي يعدي بينك وبين مكان سجودك. خدت بالك؟ السترة دي بتكون شيء بارز تتخذها في المسجد، ممكن الجدار الامامي، ودي افضل السترة التي لا يكون هناك انسان يمر امامها. تيجي الى جدار، ذلك الاخوة افضل مكان تيجي تصلي فيه تتخذ فيه سترة، تعال هنا قدام على المنبر هنا او قدام الجدار، مش تروح ورا اخر عمود تصلي، لا، افضل مكان للسترة كده. ده انت خدت بال حضرتك؟ ممكن الجدار الامامي او عمود او شنطتك اللي معاك او مفاتيح، شيء بارز يعني. خدت بال حضرتك؟ يبقى ايه؟ شيء بارز. السترة واجبة، وارد واجب خارج عن ميت الصلاة، نسيه عامدا أثم والصلاة صحيحة، نسيه سهوا لم يأثم والصلاة صحيحة. طب هل يسجد للسهو للإنسان أن ينسي السترة؟ لا طبعا، لأنه خارج عن ماهية الصلاة. القسم الثاني من واجبات الصلاة واجب داخل في ماهية الصلاة. الواجب اللي داخل في ماهية الصلاة جزء من الصلاة، من تكوين الصلاة. رقم واحد، التكبيرات الانتقالية. خلاص يا شباب، التكبيرات الانتقالية في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، كل التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. رقم اثنين، التسميع. التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، وده يقوله الإمام. هل يجب على المأموم؟ خلاف بين أهل العلم على قوله. شيخنا الشيخ الألباني قال بوجوب التسميع على المأموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلوا. الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين، أنا أكلم بالناس المعاصرة يعني، قالوا لا، ما يسمعش، ما يسمعش يعني ما يقولش سمع الله لمن حمده. خلاص، والأمر في ذلك واسع، وإن كان يعني الراجح لدي حتى الآن هو قول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين. يبقى التسميع. رقم ثلاثة، التحميد، إنك تقول ربنا ولك الحمد. خلاص. رقم أربعة، سبحان ربي العظيم، والواجب فيها مرة واحدة وما زاد فهو مستحب. رقم خمسة، سبحان ربي الأعلى، والواجب فيها مرة واحدة وما زاد فهو مستحب. رقم سبعة، التشهد الأول. التشهد الايه؟ الاول في صلاة المغرب او في صلاة الظهر او العصر او العشاء. واضح؟ رقم سبعة، الجلوس. احنا قلنا ايه؟ التشهد الاول نفسه واجب. خلاص يا جماعة؟ خلاص، هو كده، دي واجبات الصلاة. بالنسبة بقى لسنن الصلاة، بالنسبة لسنن الصلاة، سنن الصلاة نعيد، سنن الصلاة نعيد. النوع الأول سنن قولية، النوع الثاني سنن فعلية. خدت بالك؟ السنن القولية كثيرة، خد بالك إن في حاجات هنا مختلف فيها. أول حاجة دعاء الاستفتاح، قال اختلف أهل العلم على دعاء الاستفتاح بين الوجوب والاستحباب، الجمهور على استحباب دعاء الاستفتاح اللي احنا هنقوله إن شاء الله بعد قليل في صفة الصلاة. دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة. تعوذ يعني ايه؟ تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وممكن تزيد من همزه ونفخه ونفسه، هنشوف الكلام ده بعد قليل ان شاء الله. والبسملة ده على اعتبار ان هي مش آية من الفتح، وإلا فهي هتكون ركن ايضا او داخلة في قراءة الفتح. والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر ايضا من المستحبات. خلاص يا شباب؟ ويعني الى اخر كل هذه الاشياء، والاذكار، اذكار الصلاة، اذكار اللي بتتقال اثناء الصلاة بعد التشهد ايضا. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من عذاب النار، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. دي الراجع فيها ان هي استحباب، فرغم ان وجدت بعض الناس قال عليها ان هي ركن من اركان الصلاة، لكن هذا الكلام لا يستقيم ولا يصح. خلاص يا شباب؟ بعد كده سنن الافعال، زي كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الإشارة دي، الإشارة دي سنة. خلاص، إشارة باليدين على الوصف اللي أقوله لك، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع من الركوع، ووضع اليمنى على اليسرى، واخد بالك؟ اللي هو التكثير في الصلاة كما سنبينه الآن إن شاء الله. ووضع اليد اليمنى واليسرى على صدره أو والنظر إلى موضع السجود، وذكروا أشياء كثيرة. يبقى كده تبين لحضرتك إنك بدأت تاخد فكرة عن الشروط، الأركان، الواجبات، المستحبات. ندخل بقى على صفة صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ازاي النبي كان بيصلي؟ وانا عايزك استحضر المعاني اللي ممكن تجول في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الصلاة ثم يفتتحها بالتكبير. عندك طبعا الحديث، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير. يعني تدخل في حرم الصلاة، تاخد بالك من اللفظة دي، تدخل في حرم الصلاة، ما ينفعش تخرج أبدا من الصلاة. صلاة الفرض اللي دخلتها لا يجوز انك تخرج منها، خلاص يا جماعة. لو خرج لا يجوز، حرام، إثم، ذنب، معصية. هتقول لي ما نعيدها تاني، بس برضو الخروج منها معصية، لا يجوز. خدت بالك؟ اللهم إلا صلاة النافلة الفرض إذا كانت تنادي عليك أمك، استثنى ذلك بعض أهل العلم، وكان لا يمكن تأخير التلبية، تلبية النداء، حتى تفرغ من الصلاة. واضح يا شباب؟ يفتتحها بالتكبير صلى الله عليه وسلم، يرفع صوته به، يعني يرفع صوته بالتكبير. الكلام ده طبعا لان النبي كان بيصلي امام صلى الله عليه وسلم. طب افرض انت جاي بتصلي دلوقتي السنه، هنا السنه بس، والناس كلها بتصلي السنه، هل كل واحد لما يجي يصلي السنه تقول الله اكبر، يرفع كده باعلى صوته؟ لا، الكلام ده لما يكون امام. يرفع صوته به ليسمع من خلفه ليتابعوه صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، رافعا يديه ممدودة الأصابع، تاخد بالك إيديه الأصابع ممدودة كده صلى الله عليه وسلم، يجعلهما حزوة من كفيه، تاخد بالك؟ يبقى الأصابع مشدودة بمفرودة كده باتجاه القبلة، الكف باتجاه القبلة، حذاء المنكبين أو بمحاذاة فروع الأذنين، يعني عند المنكبين يا في محاذاة الأذنين. خلاص يا شباب؟ الإشارة اللي هي بالوصف ده، الإيد مفرودة باتجاه القبلة، كف الإيد ناحيته باتجاه القبلة، حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين، الإشارة دي ممكن تكون أثناء قولك الله أكبر، أو قبل قولك الله أكبر، أو بعد قولك الله أكبر. يعني ممكن تكون إيه؟ الإشارة معاك الله أكبر، تاخد بالك؟ أو أنت تقول إيه؟ الله أكبر، وبعدين تعمل إيه؟ الإشارة. أو تقول إيه؟ تعمل الإشارة كده؟ الله أكبر. الثلاثة دول واردين عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثلاث روايات كلهم في صحيح الإمام البخاري. خلاص يا جماعة؟ يبقى عرفنا الكلام ده؟ كله عرفنا إيه؟ وصف تكبيرة الإحرام وما يصاحبها من إشارة كما كان يصلي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يضع النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على اليسرى، يبقى اليمين على الشمال، ظهر على ظهر الكف اليسرى، والرسغ اللي هو المفصل ده، وجزء من الساعد، يبقى دول كده. خدت بال حضرتك؟ وممكن يقبض، يعني دي صورة، وممكن كان يقبض باليمين على الشمال، يقبض بها عليها كده ويحطها في النبي عليه الصلاة والسلام، يجعلها على صدره صلى الله عليه وسلم. يبقى يعمل كده، واخد بالك، ويحطها على ايه؟ على صدره صلى الله عليه وسلم، على صدره مش على بطنه. خدت بالك؟ بعض الناس بيحطها تحت السرة، تاخد بالك؟ لا، على الصدر. ايه الصدر؟ تعريف الصدر ايه؟ الصدر عبارة عن ايه؟ ها؟ اللي هي المتحدد بالعظام، الهيكل العظمي اللي فوق ده، تاخد بالك نص النص اللي فوق ده السطر، انما اللي تحت كده البطن. لو نزلنا تحت العظمه دي بقى دخلنا في البطن خلاص، يبقى ايه؟ على الصدر. اوعى تحطها على بطنك، لا على الصدر. لا بعض الاخوه بيعملها كده، يعني عامل ايده علامه اكس كده وحاططها كده على على صدر. يا ابني انت بتعمل ايه؟ مش كده، هي كده يا قابط على على الكف الشمال، يا حاطط ايدك على ظهر الكف اليسرى مع الرأس وجزء من الساعد، وكل ده على ايه؟ على السطر. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بقى عامل كده، ده اسمه ايه؟ التكثير في الصلاه. التكثير اي الذل، الذل لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاه والسلام وهو عامل كده ساعه ما يحط ايده على صدره متأطئا راسه صلى الله عليه وسلم، متأطئا راسه راميا ببصره نحو الارض، باصص في الارض. بعض الناس واقف واقف في الصلاه وحاطط وشه فوق كده، بص الاقي ابني في السماء. عجبك المروحه اللي في السماء؟ لا، انت بص في الارض، انت بص في الارض. هو ده التواضع في الصلاه، دي الذله بين يدي الله عز وجل. خدت بالك يا اخي الحبيب انت؟ هو يبقى متقطئا راسه راميا ببصره الى ايه؟ الى الارض صلى الله عليه وسلم. وهو زي ما قلت لحضراتكم وضع التكثير في الصلاه اللي هو الذله، اللي هو الايه؟ الذله. ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم ان الاعضاء في كل يوم الصبح تكثر اللسان، تكسر اللسان يعني تذل له، تذل له وتخضع، تقول له اتق الله فينا انما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. يبقى التكفير اي الذله، الذله. وده وضع النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ده اول معنى مفروض يطرأ الى قلبك وانت بمجرد ما تقول تكبيره الاحرام. تخيل كده منظر النبي عليه الصلاه والسلام هو متأطئ، وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام متأطئ راسه راميا ببصره الى الارض، ذله لله سبحانه وتعالى، خاشع. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن رفع البصر الى السماء وانت بتصلي، ما تبصش للسماء. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم. ممكن تكون عقوبة، ممكن يسند في الصلاة كده يقعد يبص لفوق، ممكن بصره يخطف، لا يرجع، لا يرجع، يفقد بصره. ده دليل على شدة الزجر عن ذلك. وده أنت مأمور بالتواضع والذلة لله عز وجل في الصلاة. ونهى ايضا النبي عليه الصلاه والسلام عن الالتفات. واحد بقى متأطئ راسه الى الارض راميا ببصره الى الارض ما يلتفتش، يبقى اول حاجه ما يرفعش بصره الى السماء، تاني حاجه ما يلتفتش. نهى النبي عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، كل مره اقول صلى عليه، صلى عليه لوحدكم. قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ليه يا رسول الله؟ ده حاجة عظيمة أوي، خد بالك، شيء عظيم جدا جدا، اللي هو إيه؟ فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. بص بقى دلوقتي يا حبيبي، كام مرة صرف الله وجهه عنك في الصلاة وانت بتصلي؟ يبقى ربنا ايه؟ ينصب وجهه تعالى ربنا وتنزه وتقدس عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ينصب وجهه لوجهك وانت تلتفت بقلبك عن الله، فيلتفت الله عز وجل عنك سبحانه وتعالى. كم مرة أعرف الله عنك في الصلاة؟ عايزين نصلي صح يا جماعة، نصلي الكيفيات والمعاني القلبية. أنا بتصور المعاني دي كلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا طبعا يعني الوقت ليس فيه متسع لمزيد بسط لهذه المعاني، إنما خذ يعني الأشياء البسيطة دي، عل الله عز وجل أن ينفعني وإياك بها. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام الالتفات. التفات الالتفات حاجة من اثنين يا جماعة او حاجتين، التفات حقيقي والتفات معناه الالتفات الحقيقي انك تبص الناحية دي والناحية دي او تحرك عينيك الناحية دي والناحية دي اللي داخل من المسجد، انت بتبص على داخل المسجد اللي جاي وراه اللي جاي قصدي يقف جنبك الصف، تعمل بعينك كده وتبص عليه. انت مالك انت اللي يقف في الصف يزيد ولا عبيد هتفرق معاك حاجه؟ وانت دخلت الصلاه خلاص المساله انتهت. لا هو لازم يعرف هو بالصلاه يبص على اللي جنبه حاجه عجيبه. ايوه انا ما التفتش. هو الالتفات يعني ايه يا ابني؟ الالتفات مش معناها انك تلف براسك، لا الالتفات انك تلف براسك او عينيك. واضح؟ ده الالتفات الحقيقي. في التفات بقى معنوي اللي هو ايه؟ التفات القلب، انك تسرح تفكر في الدنيا. وهناك شيطان لعين اسمه خنزب عايز يضيع عليك صلاتك، وكما قال نبينا عليه الصلاه والسلام قال عن الالتفات، قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. خلاص خلاص يا شباب. وايضا يقول نبينا عليه الصلاه والسلام لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فاذا صرف وجهه انصرف عنه. وهذا يؤكد المعنى في الحديث الاول. وايضا رقم ثلاثه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يشغل الانسان في الصلاه، فقد قال لعائشه رضي الله عنها في ثوب فيه تصاوير اخرجيه عني فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. خد بالك بقى من الحته الخطيره دي. اوعى تيجي انت تيجي تصلي تلاقي قدامك نقوش في السجاده تقعد تتامل فيها. واخد بالك سجدت الصلاه او زخرفه مثلا في المسجد تقعد تبص وتتامل. هو الانسان الشيطان عايز يضيع عليك صلاتك باي شكل. الشوية اللي انت بتسرح فيهم دول حاجة كده سقطت من الصلاة ملهاش أجر ملهاش أجر. طب ليه؟ تيجي تصلي تخرج من الصلاة تصلي أربع ركعات تخرج بركعة أو نص ركعة أو ربع ركعة. طب ليه تضيع نفسك؟ ليه ناس وصلوا إلى الآفاق وسببوك كتير وأنت لسه تحت؟ ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب إن أنت ما بتحسنش صلاتك. كان يا جماعة الصحابة زمان أيام الصحابة كانوا يبصوا لحاجتين في الإنسان، يبص الحاجتين لو الحاجتين دول استقاموا انا يبقى ده خلاص انسان يعني تجاوز الخطر. ايه الحاجتين دول؟ ينظرون الى لسانه وصلاته. انسان مستقيم في الصلاه ملتزم في الصلاه، انسان لسانه منضبط خلاص ده انسان يعني ايه كما قلت لحضراتكم يقولون عنه تجاوز القنطره خلاص عدت معاه زي ما بيقولوا يعني. ايضا قال نبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. طبعا لا صلاة اي لا صلاة كاملة ولا مقبولة؟ لا صلاة كاملة ولا مقبولة؟ كاملة مش لا صلاة مقبولة. خدت بال حضرتك؟ ودي يعني طبعا حتة هنا وصولية لكن ما فيش وقت وانتم ما عندكوش استعداد تسمعوا هذا الكلام. طيب النبي عليه الصلاه والسلام وسلم اللي هو ايه؟ حط ايده اليمين على الشمال على صدره ثم يدعو بدعاء من ادعيه الاستفتاح. واحد احيانا يكبر الله اكبر وبعدين يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يا حبيبي مش كده. امال اول حاجه تعملها ايه؟ الله اكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي. اي دعاء من ادعيه الاستفتاح. وادعيه الاستفتاح متعدده. خلاص يا جماعه؟ ادعيه الاستفتاح متعدده. زي ايه؟ ما يقال في الفرض اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ده يقال في الفرض. وما يقال في الفرض والنفل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قولها كده وانا اول المسلمين. الشيخ الالباني علم على هذا الامر ان بعض الناس يقول وانا من المسلمين. لا قول وانا اول المسلمين. ليه؟ مش معنى اول يعني ان مفيش حد مسلم قبلك. تاخد بالك؟ لما كان احد الانبياء يقول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. لا يعني اقصد السابق في العباده. خدت بال حضرتك؟ فقل الذكر كما أتى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا أول المسلمين. هو ده الدعاء اللي بيقال وفيه له تكملة. وهناك دعاء يقال في النفي لصلاة قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وأنت فيهم. الدعاء الأدعية دي يعني أريد بعض الإخوة يجمعها كده ويكتبها ويوزعها على الناس، لأنه لو في مش أنتوا في دي دورة يعني امتحان صح؟ الحاجات دي ممكن تيجي في الامتحان حتى وإن لم تكن في هذه الرسالة الصغيرة البسيطة، فهي تكتب نكلف الأخ محمد الحاجات دي، والحاجات دي يعني إن لم تكن في الكتيب اللي معاكم تضاف عليه بإذن الله. خلاص يا جماعة؟ يبقى بعد دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تخذت بالك؟ وهناك زيادة: من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. خلاص يا شباب؟ بالثاء ونفثه. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها، هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجهر بالبسملة. وقضية الجهر أو الإصرار بالبسملة بالنسبة للإمام على خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى بجواز الجهر ومنهم من يرى بالإصرار، والذي يترجح أن الأصل هو الإصرار بالبسملة، لكن ثبت أن النبي كان يجهر أحيانا، فالجهر يكون على النادر، لكن الأصل الإصرار بالبسملة. خلاص يا شباب؟ ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها، ثم يقرأ الفاتحة. خد بالك كده وركز، يقرأ الفاتحة مش في نفس واحد، تاخد بالك مش في نفس واحد، يقطعها آية آية صلى الله عليه وسلم، يقطعها آية آية. كان النبي عليه الصلاة والسلام الأصل عنده إنه يقف على رؤوس الآيات كلها، يعني السنة كده إنه يقف على رؤوس الآيات. خلاص يا جماعة؟ فإذا ولك بقى أن تستحبط وتستشعر إنك لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل عنك: حمدني عبدي. دي حاجة عظيمة يا شباب، دي حمدني عبدي. وحينما يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وحينما يقول مالك يوم الدين يقول: مجدني عبدي. وحينما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل: فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. خلاص يا جماعة؟ يعني فهذه بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره، فيقول الله عز وجل: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. واضح يا شباب؟ فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. بس أنا عايز منك حاجة مهمة أنبهك إليها، إن أنت هتقول الوقت إيه في الفاتحة: إياك نعبد. بتقول لربنا في الفاتحة إياك إيه؟ إياك نعبد. هل أنت صادق في الكلمة دي؟ هل أنت فعلا يعني ما بتعبدش إلا ربنا عز وجل؟ عبادتك صافية لله سبحانه وتعالى؟ مفيش حاجة تانية بتعبدها مع الله؟ ها؟ ينبغي ان احنا نسأل نفسنا السؤال ده. ما بتعبدش هواك من دون الله؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فإن من أراد أن يقرأ الفاتحة على العبودية لابد أن يقدم بين يدي قراءتها التوبة النصوح. التوبة النصوح. التوبة النصوح يعني إيه؟ يعني يقول تبت إلى الله نية عمره ما يرجع للذنب أبدا أبدا. لذلك أيها الإخوة، من أهم المعاني التي هي ملتصقة في الصلاة التوبة قبل أن تدخل في الصلاة، تجديد التوبة، تدبير التوبة، عشان لما تيجي تقول لربنا إياك نعبد ما تبقاش كذاب، لأنك صاحب معاصي والمعصية اتباع هوى. ها؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني المقصود أيها الإخوة إن إحنا عايزين إيه؟ بين يدي كل صلاة نحاول نجدد التوبة إلى الله عز وجل، عشان لما نقول لربنا إياك نعبد نبقى إيه؟ نبقى صادقين في الكلام. واضح يا شباب؟ طيب، ومن لم يستطع حفظ الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس دي يقولها على ما يحفظ الفاتحة، مش يقولها خلاص ويكسل على الوضع ده، لا، لغاية ما يحفظ الفاتحة يقول الكلمة دي، مش يقولها وينام. خلاص يا شباب؟ ولا يقرأ كما يقول الشيخ رحمه الله، ولا يقرأ المأمون في الصلاة الجهرية، أي لا ينازع الإمام. بعض الناس يقول لك احنا ممكن الإمام بيدخل على طول في القراءة نعمل ايه؟ في سكتات الإمام نقرأ. لا، لا تنازع الإمام، ما تقرأش في سكتات الإمام، أنصت لقراءة الإمام في الفاتحة ولقراءة الإمام في القراءة التي بعد الفاتحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الفاتحة، أقرهم على ذلك، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، طبعا لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نهاهم عن القراءة كلها في الصلاة الجهرية حين كانوا في صلاة، فقال بعدها هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ في حد قرأ كده بين السكتات وأنا بقرأ؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، فقال إني أقول ما لي أنازع، خدت بالك من كلام النبي، إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإنصات، وأنه يغني عن القراءة، فقراءة الإمام قراءة للمأموم إلا في الصلاة السرية. واضح يا شباب؟ يقرؤون في الركعتين الأول بالفاتحة وسورة، وفي الأخرين بالفاتحة، فاتحة بس. واضح يا جماعة ولا لأ؟ والحتة دي جاية ما يقرأ بعد الفاتحة، هنتكلم عنها إن شاء الله بعد ذلك بالتفصيل بإذن الله. ثم يقول آمين، ثم يقول آمين. خلاص؟ يجهر بها ويمد بها صوته. بعض الناس لما يجي يقول امين يقعد يعمل ايه؟ يمد قوي الهمزه، يقول امين. ايه يا ابني ده؟ لا طبعا، ده كلام لا يستقيم لغه ابدا. المد الاول مد طبيعي، طالما الميم ليست مشددة، خدت بالك؟ إنما المد ده الست حركات ده لما تبقى الميم مشددة، لما تبقى تقول إيه؟ آمين، ماشي، لما تبقى مشددة ماشي، خدت بالك؟ إنما إحنا ما بنقرأهاش بالتشديد، فنقول إيه؟ آمين. هو ده النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام، يمد الليلين، يمد العارف السكور صلى الله عليه وسلم، ويأمر المصلين أن يقولوها بل ورغب فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى مش الإمام بس اللي يقول آمين، ده أنت تقول آمين، وقلنا إن هي من إيه؟ من المستحبات ولا الواجبات ولا الأركان ولا الشروط؟ قول آمين من المستحبات. واضح يا شباب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف بقى يا أخي، يا سلام، لما تيجي كده الإمام يقرأ الفاتحة والفاتحة كلها دعاء والناس كلها بتقول آمين، حاجة عظيمة صح؟ عظيمة ولا لا؟ عظيمة جدا جدا، إن الدعاء ده كله مستجاب للناس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ربنا أنعم على مين؟ على النبيين والصالحين. ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شوف أنت بتكره قد إيه اليهود، هم المغضوب عليهم مين؟ اليهود، غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللي هم مين؟ النصارى. يعني حتى ولاءك وبراءك واضح في قراءة الفاتحة. لمن ولاؤك؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. وممن براءك ولمن عداوتك؟ للكافرين. واضح؟ فانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين كل الناس بتقول امين. فاليهود ليهم يعني مسوغ ان هم يحسدوا ولا لا؟ يحسدوا، ان طبعا ان هم يعني ما يحبوش ابدا الخير، لان ده خير للامه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. خدت بالك؟ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. التأمين يعني قول آمين في الصلاة، والسلام إن الناس تمشي تسلم على بعضها، يقولوا البعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات جميلة، يعني نعمة. قل من الناس من يستشعر هذه النعمة. نسأل الله أن يديم علينا نعمة سبحانه وتعالى. اللهم آمين. ثم يقرأ سورة بعدها غيرها. مش واحد يجي يتفزلك ويقول لي عم الشيخ عم الشيخ ايه حبيبي، ينفع نقرأ الفاتحة تاني على انها سورة؟ يعني مش النبي كان بيقرأ الفاتحة وسورة؟ نقرأ الفاتحة تاني على انها سورة ما شاء الله. ويجي بقى الولد ايه حسب انه عبقري واكتشف اللي ما حدش اكتشفه. يا دي مش عايز اقول بقى فزلك ال ها؟ لا طبعا لازم الصورة تكون غيرها، شيء غيرها. يا ابني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعاد قراءة الفاتحة على انها سورة؟ خدت بال حضرتك على انها سورة؟ يعني من السور التي تقرأ بعد الفاتحة. ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة بعدها غيرها، يطيلها احيانا ويقصرها احيانا. يقصرها ليه؟ لعارض سفر او سعال او مرض او بكاء صبي، لاعتبار وجد امه من بكائه. ان مثلا الامام بيصلي بالناس سمع عند الاخوات في اطفال بيعيطوا، انت واخد بالك؟ يعمل ايه؟ كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقصر القراءة. مش سامع العيال بيعيطوا وهو برضه يعني فاتحها كده؟ ها ما ينفعش. حتى لحضرتك يبقى الانسان يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. شوف قد ايه قلب النبي رحيم عليه الصلاة والسلام، شوف قد ايه قلب النبي رحيم، قلب النبي عليه الصلاة والسلام ما ارحمه. اللهم ارزقنا حسن التأسي بنبيك يا رب العالمين. وكان خد بالك من الكلام ده، وكان يكمل السورة في الغالب. غالب حال النبي انه كان يكمل السورة في الركعة، وتارة يقسمها في ركعتين صلى الله عليه وسلم، وتارة ده بقى اللي انت مش واخد بالك منه، تارة وان كان على النادر يعيدها في الركعة الثانية، زي ما ثبت في صلاة الفجر قرأ في مرة في الركعة الاولى بالزلزلة والركعة الثانية برضه بالزلزلة. بس ده تعمله على النادر، ومفروض تكون عندك امن ان اللي وراك يستوعب هذا. مش تيجي في مسجد مثلا كهذا المسجد بيصلي وراك تموجات وتنوعات من الناس عديدة، وتيجي تعمل كده. انت في ناس فاهمة وعارفة ان النبي عمل كده احيانا في الفجر، انما تيجي تعمل ايه ده عم الشيخ؟ انت لما انت نايم على روحك كده بتصلي امام الناس ليه؟ ايه يا جماعة نايم على روحي ازاي؟ انت ازاي تقرأ السورة في الركعة الاولى وركعة تانية نفس السورة؟ هو خلاص لما انت مش حافظ بتصلي ايه؟ يا جماعة ده انا بطبق السنة. هنا بقى الناس تنفر. خدت بالك؟ يبقى المفروض الانسان لما يجي ياتي بالاشياء الغرائب العجائب ينبغي عليه ان ينتقي المجتمع الذي يظهر فيه هذا الامر. واضح يا شباب؟ قلت لحضرتك وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وقد يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة. ممكن يجمع بين السورتين. خلاص؟ يعني مثلا واحد جاب كل زي ما مثال عندك الامثله كلها هي دلوقتي، لكن حاجه سريعه كده لان انا قربت اخلص عشان انتوا تعبتوا جدا. صح؟ ها؟ انا حاسس بيكم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ركعة الوتر كان بيعمل ايه؟ كان بيقرأ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مش كده ولا لا؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة او اكثر من سورتين، والجمع يكون بين النظائر اي المتماثلة في المعاني، لما يجي يجمع يبقى بين النظائر المتماثلة في المعاني غالبا. خلاص يا جماعة، تكون النظائر من المفصل، من المفصل. فانت لما تيجي تصلي بالناس هتصلي بالناس فرض، تجمع بين السورتين، فهتجيب من ايه؟ من السور البسيطة الصغيرة. المفصل بيبدأ من سورة قاف حتى اخر القرآن، وسمي المفصل لكثرة الفصل بين الآيات. خدت بال حضرتك؟ فانت تجيب من المفصل. طبعا وقت لو طلعت بعد كده هتجيب سورتين، اي سورتين يعني؟ البقرة وآل عمران يعني في ركعة؟ لا طب. فالجمع بين اكثر من سورة في صلاة الفرض يكون يعني حسب الموجود من حال النبي في امامته، زي ما نشوف دلوقتي النماذج والامثلة، يكون من المفصل. زي ايه؟ زي الرحمن والنجم، ده عمل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا ده انا في مرة صليت في ركعة بالرحمن في قيام الليل في رمضان، ركعة بالرحمن وركعة بالنجم، يا الله على اللي حصل، أجارك الله. وناس ايه يعني؟ ناس سبحان الله. وبعدين ده حاجة عجيبة، ان انا وجدت حاجة عجيبة جدا جدا في رمضان، نيجي نصلي قيام الليل اكتر حد يشتكي الاخوة، حاجة عجيبة. اجيب ربع في ركعة وربع في ركعة، اخوة يا مش يعني تفسي، طب يعني طول في الركوع شوية بقى، طول في الركوع والسجود شوية عشان نرتاح. انت تعبتنا بان احنا ربع الكامل. يا سلام، شوف ابن عباس لما كان وقف جنب النبي، لما النبي قرأ كم جزء صلى الله عليه وسلم. ابن عباس هو كان لسه في الزمان ده طفل صغير، والاخ ما شاء الله بيتعب من ربع في الصلاة. اقتربت والحاقة والطور والزايات واذا وقعت ونون، خدت بال حضرتك؟ دي من أشهر السور، وإن شاء الله نكمل في المرة اللاحقة بإذن الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.